إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
شوف، أنا عايز أقول لكم على حاجة. في ناس يقول لك أنا بكره نظرية المؤامرة، حبش كل حاجة تقول لي أصل مش عارف مين أصل مين. أنا عايز أقول كلمة: من أساء الظن في عدوه فهو معذور. ده عدو، أنا أسأت الظن فيه، أنا غلطان ولا مش غلطان؟ أنا مش غلطان، لأن عدوي لا يمكن ينصفني، عدوي لا يمكن يعمل حاجة. يعني مثلا مسألة الأيزو، شهادة الأيزو والجودة والكلام ده، المقصود بشهادة الأيزو دي معرفة تقدم بلاد المسلمين إلى أي مدى من الجودة. النهار عندنا مصنع بينتج سلع معينة، هم عملوا دلوقتي مثلا زي الفخيط الجاد، السوق المشتركه العالميه اللي هم بيسعوا الان فيها. فخيط الجاد دي مرتبطه ارتباطا وثيقا بتغيير البنيه الاجتماعيه في مجتمعات المسلمين، لان هو انا اذا ما انضمتش للاتفاقيه لا هاخد منك ولا هديك. تيجي تستورد بضاعه، اسف انت مش من دول الاتفاقيه. طب خدوا اللي عندي، يقول لك اسف برضه انت مش من دول الاتفاقيه، هيموتوني. ليه؟ لان انا مش منتج، انا سوق لتوزيع السلع. فيبقى غصب عني لازم اعمل ايه؟ لازم انضم لاتفاقيه الجد. خلاص يا جماعه انا موافق وانا انضم لاتفاقيه الجد. قال لك لا حبيبي، المساله مش بالسهل. اتفاقيه الجد علشان تنضم الي انا ليا شروط: منع القتال المرأة، إعطائها فسحة أكبر، تلغي إذن الزوج من الجوازات بحيث أنك تصبح الصبح تلاقي مراتك سايبة لك ورقة على الترابيزة على فلان. إزاي خرجت دي النهاردة؟ لحد النهاردة الحمد لله الزوج مش ممكن المرأة تخرج إلا بإذنه، ولازم تصريح. ده هيتلغي مد سنوات الاختلاط، إباحة الإجهاض. عارف الإجهاض كان محرم طبيا، والعيادة اللي كانت بتوجهد دي سيئة السمعة وكانت من تحت لتحت والكلام. لا، دلوقتي بيعلقوا يقفة نحن نجهد. خلاص؟ قال لك إذا عملت القصة دي هاخدك عضو عندي في اتفاقيات الجهاد. يبقى ضيع لي المنظومة الاجتماعية كلها. بدلها لي، بقيت أنا زيه. أقول له بس ديني، بيقول لا، يقول معلش اشرب دينك. احنا والله لنا نظام ولنا اتفاقيه، وده حكم الاوعى الضعيف، واحنا احرار بقى في القانون بتاعنا، بنعمله يمين نعمله شمال، نحط ايدينا في ايدي الشيطان الرجيم. انت مش دخلت بالمساله، تمام؟ فاتفاقيات الجاد في الاصل انما هي لخراب بيوت المسلمين. حتى قانون الخلع الجديد اللي عملوه، فما هو كان موجود اللي هو الطلاق على الابراء، هو طلاق على الابراء ده مش خلع. ها؟ طب ايه فايدة انه يعمل نظام كله وكمان يوكله للقاضي علشان سرعة خراب البيوت؟ انا معترف ان التباطؤ في اجراءات الطلاق في المحاكم بيعذب نساء كتير ورجال كتير، لا شك في ذلك، ودي مضرة حقيقية، بس مضرته اقل من الخلع، لان المرأة في خلال 6 شهور بتكون بره البيت بقانون. في ناس ياما كانوا مختلفين بين 10-15 سنة وغضبان عند أهلهم، في الآخر اصطلحوا وعاشوا في تبات ونبات خلفوا بلد. في الآخر لما بنزهق من المحاكم يا جماعة الخير تعالوا نقعد على الترابيزة ده القط والفار بقوا أصحاب دلوقتي والعدو بقى مشبكين مع بعض فإحنا مش ممكن ما ننتهاش أنت يا ستي زعلانة من الراجل ده في 1 2 3 4 وأنت زعلانة في 1 2 3 4 خلاص يا جماعة أنتوا سيبوا شوية من دي ونسيب شوية من دي ونعيش أنا باعتبار واحد عايش وسط الناس والكلام ده من 30 سنة ولفت مشاكلهم كلها أنا ما أقدرش أعد الأسر اللي رجعت لبعضها بسبب تباطؤ النظام القضائي فيما يتعلق بالطلاق خلاص؟ لكن الخلع 3 شهور يراجعوا نفسهم يتدخل أهل الخير وال3 شهور التانيين تتدخل محكمة الأسرة ما نفعلش القضية يديلها صك إنها إيه؟ خلعت زوجها. تمام؟ اتخرب البيت. وأنا عندي حالات غريبة الشكل، يعني مثلا بين الحالات اللي صدفتني يعني الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الذين لا يراقبون أحكام الله عز وجل. الراجل غايب من البيت يجي صاحبه تدخلوا الست اهلا تفضل وهات يا شايفه قهوه هات يا مش عارف ايه الكلام ده لحد ما صاحبنا ايه خلاص فواحد له منصب كبير من جدا وقبها ووضع اجتماعي معين والكلام ده برضو صاحبه برضو داخل خارج وبتاع مش علق مع الست فجاه بعد 25 سنه من الزواج وبنتهم الكبيره سنها 23 سنه خلاص الجامعه والستين أولاد بقى 18 وال16 والكلام ده الست بعد 25 سنة طلبت طلاق ليه يا ستي؟ هو كده كرهك طب ما تقولي أسباب كراهية كرهتك قلبي ده أعمل إيه في قلبي ده اللي عايز يتحرق بالنار ده لو أقدر ألف ولف بس ما أعرفش ألف خدنا في المسألة 3 شهور والست قلبها منفوخ فجاء الرجل يقول لي ماذا افعل حاولنا نتدخل عجزنا نهايته طلقت بعد انقضاء العده بيوم تزوجت هذا الصديق فالرجل جاء زي المجنون مش قادر يتصور صديق عمره قادر يتصور كيف يفعل هذا الخاين الغدار ها قلت له معلش يعني انا اعتبرني زي اخوك انت عايز قطع العلاقه انت الذي تسببت في هذا خلاص ربنا عز وجل يقول في الطلاق في ايه الطلاق مرتين امساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله طب إذا ما كانوش هيقيموا حدود ربنا يقول ما يرجعوش حتى لو كان بينهم ولا يبقى إذن الزواج في الأصل إنما يكون لإقامة حدود الله في الأصل إذا كان الطلاق يقول لك ما ترجعهاش إلا إذا أقامت حدود الله، يبقى في الأصل ما تتجوزهاش إلا إذا أقامت حدود الله، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى إيه؟ إلى زواج المرأة الإيه؟ الصالحة. المرأة الصالحة قال فضل بذات الدين تربت يداك. فأنت الذي فعلت وفعلت وفعلت، خلاص اطوي الصفحة دي والعق جراحك وحدك فأنت المسؤول عما جنت يداك. بعد 4 شهور جاي قال للرجل طلقها وبتبوس رجليا دلوقتي وبتقول لي ارجوك رجع قلت له يا اخي انا كنت بقول في المره الاولى انت عايز اقطع رقبتك المره دي بقى انا لو واقف في زحل هرميك من فوق واخترت زحل بالذات كوكب زحل عشان ده زحل يعني حاجه مش معقوله يعني انت جاي بعد كده تقول لي ارجعها ولا ما ارجعهاش انا عايز اقول المشاكل الموجوده في البيوت كثيره مع انها مؤلمه وممضه ومتعبه للرجل والمراه على السواء لكن في النهايه ايه ممكن تنتقم الاسره والدنيا تعيش والكلام ده انما الخلع يخلي المرأة تطلع بره البيت، واحدة علقت مع واحد، واحد علق مع واحد، بعد 6 شهور يبقوا مع بعض، والقاضي يطلق رغما عن الرجل، وهذا لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. عصمة بيد الرجل، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، فالعصمة بيد الرجل، فتبقاش بيد السر. فالنظام الخلع ده زي ما قلت لكم المقصود منه التفكيك السريع للأسر. في الغرب ما فيش أسرة. أنا لما سافرت ألمانيا ودرست المجتمع الألماني هناك بقصد أن أعرف مواطن الضعف والقوة لأجل أن أفيد أمتي، أرجع وأحط تقرير للمسلمين، تقرير أمين مبني عن دراسة، مش مبني عن عصبية إن ده كافر وأنا مسلم بس. لا، إحنا إذا تكلمنا للعدل يعني نديهم حقهم قوي قوي فيما يتعلق بالدولة المدنية، وإنهم بيحترموا الإنسان من حيث هو إنسان محترم. لا يستطيع رئيس الدولة أن يخالف القانون. النقاب حرم في بلجيكا، وحرم في هولندا، وحرم في فرنسا، وفي بلجيكا 250 يورو اللي تخرج منتقبة في الأماكن في بلجيكا في الشارع حتى لو ركب السيارة مع زوجها. في فرنسا إذا نزلت في الأماكن العامة 250 يورو لنزل منتقبة. عجبني جدا شاب جزائري جزاه الله خيرا، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يوسع عليه، لأنه رجل هزم دولة، حط 1,000,000 يورو في البنك وقال كل أخت منتقبة تخرج براحتها على الآخر وأنا أدفع الغرامة، وإذا خلصت 1,000,000 يورو حط 1,000,000 كمان. فكل الأخوات في فرنسا بيخرجوا ليه الأماكن العامة بمنتهى الرحمة، والرجل يدفع الغرامة. أنا أقول هذا رجل هزم دولة. يعني إمكانيات الإنسان إمكانيات كثيرة بس إذا صحت يده. ففي ألمانيا المستشارة الألمانية قال لا نستطيع أن نحرم النقاب لأنه يخالف القانون، وطبعا الكلام كلاما صريحا فيها خالف القانون. فالناس هناك استطاعت الدولة أن تجند الناس لخدمة القانون، لخدمة القانون. واحد من إخواننا بلدنا يعني بقاله في ألمانيا 30 سنة، وألمانيا دولة أرشيفية رقم واحد في العالم، ما عندوش معلومة تضيع، ويحتفظ بالمعلومة مش 25 سنة واحدة للوثائق، لا أهم تكون عرف، بحيث إنه يجيب لك تاريخك من ساعة ما عرف بالدقيقة والثانية والكلام ده، بحيث إن أنت مطالب تبريرا لفعل الدولة اتخذته ضدك يطلع لك المستندات. فهو لقى عليه مخالفة مرور إنه كسر إشارة. قال له ليه؟ أنا عمري ما كسرت إشارة في حياتي وأنا رجل منضبط وملتزم. قام بيطلع له الأرشيف لقى إن في حد مبلغ عنه الساعة 2 بالليل. الساعة 2 بالليل في المكان الفلاني. فهو قعد يعني يفكر بقى ويعصر دماغه، لقى فعلا انه كسب الإشارة. طب مين اللي بلغ؟ الجماعة العواجيز اللي عندهم الشغل ده بيبصوا من الشيش بالليل والكلام ده. هو قدام البيت بتاع الست العجوزة دي إشارة مرور كانت حمراء، وصاحبنا الساعة 2 بالليل. يعني احنا كنا في نويفيد اللي هو المنطقة اللي كنت نزلت فيها كنت ساكن فيها، يعني الساعة 4 أو 5 ما تلاقيش بني آدم في الشارع، لدرجة أنا قلت لهم في ناس ساكنين في البلد دي. فصاحبي قال لي تعالى بوريك مكان مزدحم جدا. رحنا كنتاكي عدينا اللي قاعدين لقيناهم 15. قلت له ده أنا عيالي أكتر منهم. أنا بقول له كده يعني بقول له عيالي أكتر منهم بتقول لي زحمة إيه 15 واحد دي؟ قال لي ما هو ده المكان المزدحم جدا. ليه؟ شعب مكان بيطلع عنده ايام الشغل شغل وايام الاجازه اجازات وبتاع، يطلع ينام ماشي بروتوكول معين، ينام عشان يطلع الصبح في الوقت الفلاني ويروح المصنع في الوقت العلاني ومش عارف ينام وكده. فقال له ان في واحده ست كانت بتبص من ورا الشيش وانت كسرت الاشاره وعليك الغرامه. قال له فعلا انا كسرت الاشاره في ذلك. تمام؟ واحنا راجعين من بون واحد حب يعدي سيارة بس عداها بطريقة غير لائقة ممكن تعرض الرجل ده للخطر. فالراجل ماشي وبعدين عندهم نوع من الأمان بسبب احترام القانون. وذلك الحادثة عندهم حادثة. ما تدس فرملة أبدا. ليه؟ لأن أنت متوقع إن لا يمكن حد هيجي قدامك. عندهم أربع حارات مثلا. أول حارة على اليمين للمكسحين اللي بيمشوا على سرعة 90 تمام؟ بالتريلات والبنار كده. الحارة الثانية اللي جنبها يمين ده اللي بيمشي على سرعة مثلا 120. الحارة الثالثة ده اللي بيمشي 160 ل 200. الحارة الرابعة الأخيرة سرعة مفتوحة تجيب آخر أمبير السيارة. فأنت ماشي على السرعة المفتوحة ما بتتوقعش أبدا واحد ممكن يمشي على سرعة 160 في الحارة دي. فمأمن فما مش واخد يعني إخوانا مش مد إخوانا إنه ممكن يدوس فرمانة. فالحادثة بتبقى حادثة. بس هناك بيحترم القانون. ما أنا عايز أمشي كده لازم آخد الحارة اللي فيها السرعة. تمام؟ فأنا عايز أقول هذا عدى بطريقة عرضت السيارة الأخرى للخطر. إحنا كنا ماشيين وراه. بعد 3 كيلو لقينا البوليس واقف. من أسرع البلاد اللي البوليس يكون موجود في 3 دقايق. ألمانيا. لقينا البوليس واقف وموقف صاحبنا ده. إحنا شفناه وهو بيعدي. فعلا يعني إيه عدى الطريقة بتاعتنا إحنا بقى. واخد بالك إزاي؟ بطريقتنا. فوقفوا وطبعا عندهم القياده نقط يسحب منك 3 نقط 4 نقط لحد ما يسحب الرخصه خالص والكلام ده. فشوف ده عرف ليه الراجل اللي تعرض للخطر اما اتصل بالبوليس قال له انا قدامي الان على الطريق الفلان رقم كذا سياره عرضتني للخطر وانا في المكان الفلاني. قام البوليس على طول منتظر. وانا عايز اقول استطاعت الدوله بعدلها ان تجند الناس لخدمه القانون. يخبطوا بعض ما يرعوش بعض علم ولا الكلام. ليه؟ في تأمين يحط كل واحد بيصلح يعني كده ببساطة. فأنا عايز أقول مدنيا وحياتيا والكلام ده احنا نديله حقه. لكن أخلاقيا وسلوكيا الكلب رقم 1 في ألمانيا. نمرة 2 المرأة. نمرة 3 الولد. نمرة 4 الرجل. فالرجل رقم 4 مش في ألمانيا بس في المجتمع الأوروبي عموما. ولذلك تلاقي هناك فضائح. ليه؟ عندهم الإسلام لما تدعوهم إلى الإسلام يسرعون في قبول. لأن الإسلام الدين الوحيد اللي كله روحانيات. تبكي عندما تسمع الآيات أو عندما تسمع الأحاديث. بيحل لك كل مشاكلك بالتسليم للقضاء والقدر ان كانت المساله اكبر منك. فقلبك بيرضى. هم ما عندهمش حد يقوم بهذا الدور. رجال الكنيسه القسس والكلام ده ما لهمش اي علاقه بالمنظومه الدينيه في اوروبا الا لمحاربه الاسلام بس. والضرائب هناك عاليه جدا في المانيا من 53% الى 23% ضريبه. والكنيسه كمان بتاخد 10% من المنبع عشان خدمه الكنيسه. يبقى الراجل بيدفع 53% بيدفع 63% ضريبه والباقي ده اللي يفضل له. فبيقوم يروح الرجل الكاثوليكي الى الكنيسه يقدم تنازل عن الديانه. يقول له لو سمحت انا عايز اتنازل عن الدين بتاعي اديني ورقه رسميه ان انا ماليش دين عشان اقدمها للضرائب يسقط عنها 10%. لان ما عندوش حد بيقوم بالجانب الروح فتاخد 10% مني بمناسبه ايه؟ لا انا اولى بيها. فلذلك الاسلام ماشي في الغرب اكثر من الشرق. ليه؟ الارثوذكس متعصبون. تلاقي في اليونان، تلاقي مثلا في صربيا، تلاقي مثلا في روسيا، تلاقي في الشرق عموما الارثوذكس متعصبون اكثر من الكاثوليك. الكاثوليك منحلون. اللي هو الغرب تقريبا 90% كاثوليك والباقي شويه بروتستانت ونادر قوي لما تلاقي كاثوليك الغرب يعني. فانا عايز اقول عدم وجود دين هو ده اللي بيضيع الدنيا هناك. هو مجتمع مغترب قام على ضعفنا مش احنا ضعاف مش هو قوي قام على ضعفنا احنا. وبينفق بسخاء على البحث العلمي. يعني احنا في مصر مثلا ما فيش ولا جامعه مصريه في اول 500 جامعه على مستوى العالم. ولا جامعه مصريه في اول 500 جامعه على مستوى العالم. اسرائيل عندها اربع جامعات في ال 500 دي، لانه بينفقوا على البحث العلمي 68 ضعف البلد العربيه. البلد العربيه كلها هي تنفق على البحث العلمي 68 ضعف البلاد العربيه بالكامل. الفاتيكان مثلا ك يعني المسؤول عن نشر النصرانيه في العالم الكلام ده، عارفين الفاتيكان ده عباره عن حته كده في ايطاليا، يعني حاجه بسيطه كده، يعني حاجه في الكره الارضيه ما تساويش حاجه. انت عارف ميزانيه الفاتيكان كام؟ 10 اضعاف ميزانيه قاره افريقيا، مش دول عربيه، قاره افريقيا بالكامل. علامه الاستفهام دي لما تحب ترسم قاره افريقيا بتعمل علامه استفهام كده اهو، وتقوم موصلها من الناحيه الثانيه تبقى دي افريقيا. علامه الاستفهام دي الفاتيكان لوحدها 10 اضعاف ميزانيه 10 اضعاف قاره افريقيا بالكامل، ومع ذلك ما بيعرفوش يدوا المسلمين حد خالص الا نادرا. وفي حكايه مشهوره معروفه، معرفش اذا كنت تعرفوها ولا لا، في اندونيسيا. تعرف في فقر، واندونيسيا جزر بالمئات او الالوف والكلام، ناس فقراء جدا. داخل الجماعه المنصرون دول وقريه من القرى، قالوا بصوا ولا ايه، احنا جايين من عند سعر الرب وهنبني لكم بيوتكم، هنعمل لكم مستشفى وهنعمل لكم مدارس ونعمل لكم باصات وتليفونات ومش عارفين كام، بس ايه تؤمنوا بيسوع الرب. طيب ماشي يا عم، نؤمن بيسوع الرب بس نؤمن. ابن لي بيته، عملوا قريه نموذجيه ليحتذى بها. اي حد عايز كده يقول له روح القريه الفلانيه شوف اتفرج كيف فعل يسوع الرب. غابوا سنة بقى يعلموهم بقى أصول بقى وبتاع، والأب نزل وطلع والابن عمل وخلى والكلام ده، وخلاص بقى ونصارى خلاص. جابوا الراجل الكبير خالص علشان ايه، يقص الشريط خلاص، ما احنا هنفتتح بقى رسميا القرية بقى يا جماعة، تحولوا كلهم. قالوا يا جماعة يعني انتوا كده يدخلوا الجنة وعملتوا كذا وخليتوا كذا ومش عارفين بتاع، وانا جاي النهاردة عشان اقول كلمة واحدة بس. اي امنيه واحد فيكم يتمناها يسوع الرب يعملها له فورا.
المصحف معاكي؟
فقاموا كلهم قالوا عايزين نحج. طبعا اجابه غير متوقعه، يعني الله يرحمه الشيخ كشك يقول ايام صامويل زويمر العباسيه كان يجي صامويل زويمر بيقعد بقى ايه يقول لك لم لي بقى الحربجيه ولم لي مش عارف مين كده، وادي لكل واحد 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه عشان يجي يحج. فقعد بقى يقول الرب قال، والابن قعد جنبه وطلع فوق ونزل تحت ومش عارف ايه بتاع. المهم ايه، عطش صامويل زويمر كوبايه ميه، وهو بيشرب ميه الدنيا هس هس. قام واحد عربيه جاي له وحدوه، فكله قال لا اله الا الله. من الصعب جدا ان يترك مسلم دينه، ممكن يبقى زنديق وملحد وفاسق كمان وبيعمل كل المحرمات يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن ما انا عايز اقول، الاسلام له ميزه ان من اسلم لا يمكن يقول انا كافر. يعني نصر حامد اللي المحكمه كفرته وفرقت بينه وبين امراته، يعني مش احنا اللي كفرناه، اصل عشان ايه الجماعه في الجرايد يقول لك ايه احنا كفرناه، احنا كفرين بس احنا ما اتخذناش ضده اجراء قضائي. وانتوا بتقولوا نزاهه القضاء ولا يجوز مراجعه القضاء ولا التعليق على احكام القضاء ولا مش عارف ايه، فهو يقول لك مع احترامنا لاحكام القضاء ولكن انا ابدي كذا وكذا، لانه لما قال انا ضد القضاء حبس. فكان نصر حامد ابو زيد الذي قال ان القران ده منظومه بشريه ولا يصلح وينبغي ان يخضع للنقد الادبي، زي ما قال طه حسين زمان قبل ما يرجع مره اخرى. فالمحكمة كفرته وقالت تفرق بينه وبين أهله وعايزين يقام عليه حد الحزبة. هرب راح هولندا، كان يفتتح كل المحاضرات بكلمة التوحيد، يقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ثم يأتي بناقض للا إله إلا الله. يعني لو واحد قدامك لا إله إلا الله وحط المصحف تحت رجليه ينفع هذا الكلام؟ لا ينفع هذا الكلام. يا لا إله إلا الله تنفع صحيحها ما لم يأتي ناقض ينقض لا إله إلا الله. تمام؟ فهو كان يقول هذا. فأنا عايز أقول إن ما فيش حد ممكن يقول يا جماعة أنا كنت مسلم وكفرت إطلاقا، لكن ممكن يتأول ممكن إلى آخره يعني. تمام؟ فأنا عايز أرجع تاني وأقول اللي خلانا نخرج ونتكلم الكلام الكثير ده، إن البلاد اللي بره تقدمت وطلعت فوق والكلام ده عندها انتماء لمعنى، بس مش معنى ديني، انتماء لتراب. والانتماء عموما بينفع في اي حاجه. لو انتميت الى حجر مش هقول ينفعك، لكن هتعمل مع الحجر حاجه طالما حصل فيه صدق انتماء. انا هختم من الكلمه بتاعتي السريعه دي بواقعه حقيقيه نشرتها المجلات العلميه وتختص باليابان. صنع في اليابان ماركة مسجلة علامة صحة لو قدامك أي دولة بتصنع واليابان بتصنع بتقول أخذ صناعة اليابان. جربت عرفناها طويلة العمر ناس ما بيشوش إلى آخره. كنتوا عارفين إن سنة 45 اليابان احتلت واتدمرت عن آخرها بعد ما هتلر طبعا دخل على روسيا والشتاء جاء بدري عليه وما كانش متوقع ابدا ان الشتاء يجي بدري وكان هياكل روسيا في سكه لانه خد هولندا في وين وخد بلجيكا وبتاع كل بلد يعدي عليها كله وراح لروسيا مش مستنيهم يجوا يعني. فالشتاء جاء بدري شهرين ثلاثه فتجمدت البنزين نفسه والدعف الدبابات فقتل انهزم الهزيمه المعروفه واليابان كانت من ضمن المنظومه المهزومه. ووقع الامبراطور الياباني على وثيقة الاستسلام. الجماعة الطيارون اليابانيون دمهم حامي نزلوا بالطيارات بتاعتهم اللي انتحر على طريقتهم يعني اللي أي واحد يعمل فضيحة ينتحر. وزراء عندهم انتحروا من كم سنة وبتاعوا الكلام ده. فاللي انتحر ونزل بطيارته في المحيط واللي راح على الأسطول الأمريكي كلهم نزلوا ب بوس الطيارة ودمروا الأسطول الأمريكي. فكانت النتيجة ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية. خرجت اليابان محطمة من الحرب. طيب واحد كان اسمه أوساهيل مهندس ذهب إلى ألمانيا ليدرس علم الميكانيكا عشان يحقق دكتوراه في الميكانيكا، لكنه رجل ينتمي كعادة اليابانيين يحبوا بلادهم جدا جدا. من عدة سنوات حزب نقابة العمال رفعت شعارا اسمه ساعة من أجل اليابان، اشتغل ساعة زيادة من أجل اليابان مجانا. الحكومة اللي اعترضت قالت الانتاج هنوديه فين؟ مش كده هتغرقوا لنا الدنيا انتاج والبضاعة هتتباع برص التراب الكلام. الحكومة رفضت الايه؟ الكلام مع ان كل العمال ايه؟ امتثلوا على حسب ما قرر. المهم هذا الرجل أوساهيل اللي راح يحضر الدكتوراه في علم الميكانيكا خرج يحمل جراح امته. فقعد يفكر ماذا افعل لبلدي؟ اول الشهر كانوا الحكومة بتديله منحة. راح بالمنحة اشترى بها موتور إيطالي بس ما بيفهمش حاجة في المواتير. يشغله يشتغل يقول طب يشتغل ازاي؟ قال لو استطعت أن أعرف كيف أعمل هذا المحرك لغزونا أوروبا. نزل خريطة المحركات ودرسها في 10 أيام وبدأ يفك المحرك السليم اللي اشتراه. يفكه وكل ما يفك قطعة يكتب عليها رقم عشان لما يجي يركب يعرف يركب صح. فكه وركبه وشغل اشتغل. قال فكاد قلبي ان يتوقف من الفرح. راح للاستاذ بتاع في البعثه قال له انا عملت كذا وكذا والكلام ده. قال له طيب حسنا ده موتور عطلان ابحث لي بقى العقد فين. خد الموتور فكه بنفس الطريقه، يحط يشيل القطع، يحط رقم الكلام، لقى في ترس متآكل جوه، جاب الحديد وقعد يبرد الترس بايده وركبه مكانه وشغله فاشتغل. دي خدت منه 10 ايام. حل الموتور الاولاني خد 3 ايام، الموتور الثاني خد 10 ايام. قال له لقيت كذا وكذا والعطل كذا وكذا. قال له حسنا، ينبغي ان تلتحق بافران صهر الحديد والنحاس والالومنيوم. خلي بالك انه نسي الدكتوراه، نسي انه بيحضر الدكتوراه دلوقتي. التحق بالمصانع بتاع صهر النحاس والحديد والالومنيوم لمده 8 سنوات، حتى كان يقول كنت اعمل عاملا تحت العامل، يعني ماليش قيمه، يعني شغال مساعد عامل، لحد ما اتقن الصنعه وعرف القصه ماشيه ازاي والكلام ده. فالميكادو رئيس الطائفه عرف ان في واحد مجد ومجتهد في القصه دي، فبعت له قال له ايه، انا اريد ان القاك. خلي بالك ده الرئيس، رئيس الطائفه، لما يقول انا اريد ان القاك عاده الواحد يجري. ام بعت له رساله قال له ايه، قال له انا لا استحق ان تلقاني الا بعد ان اشنئ ان انشئ مصنعا في ارض اليابان. ام بعت له 5000 جنيه استرليني في اخر البعثه بتاعته، اشترى بها معدات مصنع صغير. ده 5000 جنيه دي استرليني، دي منحه المفروض يكون يتشبع بيها، يعني يجيب هدايا ويظبط حياته ويبني له بيت ومش عارفين ابدا. ليه؟ لانه يحمل جراح امته. خد ال 5000 جنيه استرليني، اشترى بها مصنعا صغيرا. قال لكن لقيت مشكله، وهي اجره الشحن، شحن المصنع ده لليابان. قال فانتظرت اول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت الايه؟ المصنع الى اليابان. نزل اسهيل الى اليابان، فظل 9 سنوات لا يلقى الميكادو اللي قال له اريد ان القاه، مع انه بقى في اليابان اهو، كان يقدر حتى يروح له يسلم عليه بتاع الكلام ده، لانه قال له لا استحق ان القاك حتى انشئ مصنع في ارض اليابان. عمل المصنع وعشر سنين بيجرب ويعمل ومش عارف الكلام ده، وبعد نهايه ال10 سنين هو والعمال بتوعه اخذوا 10 محركات من صنع هذا المصنع، وذهبوا الى قصر ميكانو وشغلوا الايه؟ المحركات. فجاء صوت هديرها. حينئذ احنى الميكانو راسه تحيه لهذه المحركات وقال موتور ياباني خالص، الان غزونا اوروبا. دي جت بفكرة واحد. أنا مش عايز، أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا تستقل نفسك. أنت بإذن الله قادر على أن تغير العالم، أنت لوحدك. معكش تاني. تقدر تغير العالم. ليه؟ لأن النفس قدراتها لا محدودة. تحمل عليها تشيل. وقالوا أحكم بيت قالته العرب بيت أبي ذؤيب الهذلي. والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعها. منين ما تديلها ما تقولش لا، ترجعها لورا خالص تقول آه برضه. والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعها. البصيري أخذ نفس المعنى في البردة بتاعته وقال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تبطمه ينفطمي. يعني الولد، أنا شفت ولد في العزبة عندنا سنه 5 سنين ماشي وراه في الجر يقول لا أرضع يام، وزي العجل كده، وزي العجل وعايز يرضع سنه 5 سنين. طب 5 سنين يرضع إزاي يعني؟ هي سايباه، سايباه كل ما يحب يسكت ولا كل ما يحب يتسلى تديله سدراه. وفي ولد بينزل من بطن امه ياخد الببرون على طول، لا التقم ثديا ولا عمل حاجه. فالنفس بعيده الغور جدا، تستطيع ان تصل بها الى اعلى الافاق، ممكن تنزل بها تحت خالص. فلماذا يحتقر المرء قدراته ولماذا يحتقر المرء نفسه؟ نحن نستطيع أن نفعل الكثير. نحن لما الدنمارك شتمت النبي، الشعوب والله لولا الاتحاد الأوروبي كانت سقطت الدنمارك من خريطة العالم. ليه؟ الحكومات ما رضتش عشان عندها حسابات وعندها توازنات. حتى السفير مش عارفه لا تطرده ولا تجيبه ولا تعمله، يقول لك ليه اصل كذا وكذا ومش عارف ايه وعندنا كذا. الجماهير لا تحمل تبعات الحكومات، انا حر في فلوس مش هشتري جدا دمار. وانتوا عارفين السنسيبري قفل ظرف مش كده؟ قفل ظرف. انا شفت السنسيبري يقول نحن لا نبيع جبن دمار. ايه اللي خلاه يحط اليافطه دي؟ الجماهير. فالجماهير عملت نوع من المقاطعه. البضائع اللي تيجي من الدنمارك للسعودية بس 5 مليار، والدنمارك دي حتة قد كده اهو في أوروبا، يعني تنفخها الطير بلاش قيمة يعني. ومع ذلك كاد اقتصاد أن ينهار لأن الجماهير وقفت. وحتى ده كان سبب إسلام ناس كثيرين لما قالوا لي في ألمانيا، قالوا بسأل واحد بقول له إيه اللي يعني اللي لفت نظرك في الإسلام، واحد أسلم من كام سنة، قال لي يا أخي عيسى بيشتم في أوروبا وفي أمريكا والغرب، ما فيش حد بيقوم، لا القصص بيقوم ولا بيصرخوا ولا الجماهير معبرة. أول ما يتشتم النبي قال الدنيا قايمة، فاحنا قلنا يطلع إيه بقى النبي ده اللي الدنيا كلها بتيجي عشان، لازم ده له شأن عظيم في قومه. فيقوم يقعد يفحر ويدرس بقى من هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيفاجأ بقى بالحقيقة الكبيرة، ده أشرف من وطئ الأرض بقدميه. فكان ده سبب إسلام أناس إيه؟ أناس كثيرين. فأنا عايز أقول لا تحقرن نفسك، أنت تستطيع أن تفعل الكثير. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. وأنا مش عايز يعني نتكلم النهاردة كتير علشان نترك الفرصة لإخواننا النهاردة يوم عرفة، نترك الفرصة لإخواننا إنهم كل واحد يدي وشه للخير عشان مش حد يكلم حد. هذا يوم واحد في العام، كما قال صلى الله عليه وسلم لم يرى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لكثرة ما يغفر الله عز وجل للمسلمين. فده يوم احنا مش عايزين بقى نوزع في القيل قال ونتكلم ونعيش حياتنا والكلام ده، لا ده معسكر. فاحنا عايزين مفيش بقى على حد بيتساهل وحد بيعمل. الذكر أفضل الذكر في يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة إكثارا واضحا وبالغا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وله أن ينوع بين الأدعية، ما أنتش حافظ لو معك كتاب أذكار اقرأ كتاب من أوله لآخره هاته كم مرة، أو أنك ممكن تقرأ القرآن، أو تذكر الذكرى اللي هو خفيف وأعظمه أجرا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. وفي سنة الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالنخلة كما قال صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. فلو افترض أن احنا أنا وإنت واقفين بين يدي الله وخدنا نفس الدرجة وحندخل الجنة إن شاء الله، أنت النخلة اللي في الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مثلا عندك مثلا مليار نخلة وأنا خدت زيك مليار نخلة، انت ممكن يبقى عندك 10 مليار. ليه؟ انت كنت بتذكر وانا ما اذكرش، انت كنت بتسبح وانا ما اسبحش مثلا. فانت كل ما تقول سبحان الله بحمدي نخلة بغرس على طول. يعني ممكن نعمل حسبة كده، ممكن احصل كم نخلة في اليوم نحسبها. سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي، 5 ثواني هذه 5 نخلات. فلو انك ذكرت مثلا 2 ساعة في اليوم، انت هتقول طب انا هقعد 2 ساعة كده فاضي كده؟ اقول لك لا، انت رايح مشوار ما توقفش لسانك. توقفه ليه؟ خسار. انت بتعمل اي حاجه مش عارف تركيز، راح من مشوار لمشوار، راح من هنا لهنا، اشتغل سبحان الله الرحمن، كل ما تقول سبحان الله الرحمن تغرى ذكر دخلته في الايه؟ دخلته في الجنه. يبقى هذا برغم يعني ان هذا الذكر خفيف على اللسان الا ان ثوابه جزيل. تنوع بين الاذكار. طب واحد عايز يتكلم مع واحد مثلا كامل، اتكلموا في معنى شرعي يدخل من جمله الذكر. اطرح الدنيا خلف ظهوركم. كنت بقول لاخواننا امبارح وانا بكرر كذا النهارده عشان اخواننا اللي جم على عرفه على طول، نداء متكرر متوقع كل يوم نسمعه في المسجدين. وبعض الناس لما بيصلي ما بيرضاش يمشي على طول، ليه؟ مستني النداء. الصلاه على الميت يرحمكم الله، الصلاه على الرجل والمراه، الصلاه على الاموات. في ناس ما بتمشي على طول يقول لك اكيد هيقولوا صلاه على الاموات. هذا الرجل جاء ليحج وكان يمني نفسه ان يرجع، وكان اهله ينتظرونه ايضا، ومجهزين الافراح ومجهزين الانوار وعاملين ميزانيه والكلام ده هو، وناس هيقابلوه في السويس وناس هيقابلوه في دار القاهره والكلام ده هو، واعد المده. وقد يكون هذا الرجل هو محور الاسره كلها، يعني الاسره تضيع بعد لا يجدون من ينفق عليهم، وقد يكون محببا جدا لاولاده وامراته، يتصور ان الحياه لا تجمل الا به، واذا بهذا الرجل يدفن غريبا وما تدري نفس باي ارض تموت. نحن كلنا هذا الرجل، انا وانت، ما فيش حد يقدر يقول انا هرجع ابدا ولا يؤمل ان يرجع. فاعتبر ان ده اخر يوم في حياتك، تعمل ايه؟ لو فعلا قيل لك اخر يوم في حياتك يوم عرفه مع غروب الشمس راح هتطلع، انت ايه اللي ممكن تعمله؟ كان اصحاب، كان يعني العلماء الكبار من مثل حماد بن سلمة مثلا، كان يجتهد حتى ياتي بكل طاقته في العباده، والعباده مش صلاه وزكاه وصوم بس، العباده شكوى زفير. كانوا يصفونه فيقولون لو قيل له القيامة غدا لم يقدر أن يزيد في عمله شيئا، أتى على أقصى ما يمكن أن يفعله. نحن جميعا مقصرون، عيبة العيوب وذنب الذنوب، ولنا ذنوب وخطايا، وربنا سبحانه وتعالى قال وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طب ليه ذكر الذنوب؟ قال لك لان الطاعه الناس يتبجحون بها، كل واحد عايز يصلي ممكن يبين، كل واحد عايز ينفق ممكن يبين، لكن لما يحب يعصي يعمل ايه؟ يستخبى. قال لك اذا كان بيستخبى وانا عارف بيعمل ايه؟ يبقى من باب اولى لو هو اظهر شيئا المساله حدام. ولذلك قرر هنا معرفته بالذنوب لهذا المعنى. فاحنا عايزين نستغل يوم عرفه استغلالا جيدا، وان شاء الله تبارك وتعالى الكلمه التي سألقيها في يوم عرفه ستشجع باذن الله تبارك وتعالى الاخوه المستمعين والاخوات المستمعات على انه يجد في العباده، لانها ساجعلها بعنوان حسن الظن في الله. ليه؟ لان الرجاء يفتح نفسك بيديك امل، وفي نفس الوقت بنحط في مقابل عشان المنظومه تتعدل الخوف، لان الخوف والرجاء كجناحي طائر، لو طائر جناحه مكسور ما يطيرش حتى لو جناح تاني سليم. فانت اذا حلقت اردت ان تحلق في اجواء العباده لابد ان تكون قوي الجناحين والاثنين يكونوا متعدين علشان الطائر ما يميلش كده او يميل كده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.